الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن الغش والخداع. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الغش والخداع، أي عن غش المسلمين وخداعهم. وهذا يتعلق بالمعاملة بين المسلمين، فإن الأصل في المعاملة بين المسلمين أن تكون قائمة على النصيحة لا على الغش، وعلى الوضوح لا على الخداع. فإذا كان المرء غاشا إخوانه أو مخادعا لهم، فإن عمله هذا يعد مخالفا لما تقتضيه الأخوة الإيمانية من نصيحة وحسن تعامل. وأيضا يعد صنيعه هذا نوع من الإيذاء للمسلمين. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فغش المسلمين وخداعهم والمكر بهم والتحايل عليهم، هذا كله من الإيذاء لهم، فهو داخل في قوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا الغش والخداع لو عومل به الغاش نفسه لما قبله ولما رضيه. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لو عامله أحد بمعاملة فيها غش واحتيال ومخادعة ومكر، فإنه يغضب ولا يرضى بذلك، لكنه لا يبالي هو في نفسه أن يعامل المسلمين بالغش والمخادعة. وهذا في تعامله يكيل بمكيالين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعم.
قال الشارح: هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي أيوة، ومن أشد الإيذاء الغش لما فيه من تزيين غير المصلحة، والخديعة لما فيها من إيصال الشر إليه من غير علمه. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. المقصود من خرج على الجماعة، جماعة المسلمين، ونزع اليد من طاعة إمامهم وأشهر السلاح خارجا على الجماعة سالا سيفه على المسلمين. وهذا من أعمال الخوارج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فمن حمل علينا السلاح، يقول عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، فليس منا. لأن أخوة الإيمان تقتضي التراحم واللطف والتعاون على البر والتقوى، لا أن ينزع سيفه ويشر سلاحه ويقتل به من يقتل من المسلمين. هذا ليس من أخوة الدين في شيء. ولهذا قال: ليس منا، ليس منا، من كان كذلك ليس منا، أي ليس منا أهل الإيمان، أهل النصيحة، أهل التحقيق للأخوة الإيمانية وما تقتضيه من تعاون وتآزر ونحو ذلك. قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وهذا موضع الشاهد، ومن غشنا فليس منا، يعني من عامل إخوانه المسلمين بمعاملة فيها غش فعمله هذا من الكبائر، لأنه لا يقال في أمر من الأمور ليس منا إلا فيما هو كبير. مر معنا في درس قريب: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا لا يقال ليس منا إلا فيما هو كبير. فقوله ليس منا أو من غشنا فليس منا، هذا فيه أن الغش من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. والغش هو نوع من الاحتيال، نوع من الاحتيال في البيع، يظهر السلعة الرديئة بأنها جيدة، أو يظهر ذات القيمة القليلة بأنها تستحق قيمة كبيرة، غشا ومخادعة لأخيه المسلم وتغريرا به. فهذا العمل محرم، هذا العمل محرم. قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. انتبه هنا إلى قوله، في قوله نا ليس منا، هذه يدخل تحتها معاني عظيمة جدا، وتحتها مقتضيات إذا خل بها الإنسان خرج عنها. ناء هذه التي تجمع المسلمين، تجمعهم ألفة ومحبة وتعاونا ونصحا وإيثارا وبذلا وإحسانا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في رواية للحديث عند مسلم ذكر قصة في سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، أنه عليه الصلاة والسلام مر على صبرة طعام. الصبرة الكوم، صبرة الطعام أي كوم من الطعام هيأه صاحبه للبيع، وضعه في السوق كوما ليبيعه، فأدخل يده عليه الصلاة والسلام فيها فنالت أصابعه بللا، بمعنى أن في الأسفل شيء من الخضار في بلل، في رطوبة غير جيد. والذي فعله هذا الرجل هو أن وضع الأشياء الجيدة في الأعلى، والرديئة غير الجيدة وضعها في الأسفل خفية أن عين الناظر، جعل في عين الناظر للسلعة الشيء الجميل حتى يغتر ويأخذها مع ما فيها من أشياء غير صالحة غشا، هذا نوع من الغش، مثل ما يأتي الآن بعض الناس بسلع من الخضار والفواكه للسوق فيجعلون أعلاها أجود ما يكون، يجعلون في أعلاها، والردي والذي فيه خراب أو فيه كذا يجعلون في أسفلها. فإذا حمل المرء الصندوق فرحا به اشترى يعني سلعة جيدة، خضارا جيدة أو فاكهة جيدة، ثم نقلها إلى بيته وإذا بأسفلها كله أو كثير منه غير صالح لأن يؤكل، غير صالح أن يؤكل، فهذا غش، هذا غش. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ الاستفهام هنا استفهام إنكاري، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه مطر فحصلت المضرة بذلك. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، لأنك إذا جعلته في أسفل الطعام وجعلت أعلى الطعام أجوده غششتهم. قال ومن غشنا فليس منا، ومن غشنا فليس منا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث وعيد شديد على من بغى على المسلمين وخرج عن جماعتهم وبيعتهم، وفيه أيضا وعيد شديد لمن غشهم، ومن الغش خلط الجيد بالرديء ومزج اللبن بالماء وترويج النقد الزغل. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: والمكر والخداع في النار. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا. النجش نوع من الغش، ولهذا أورده هنا، وأيضا نوع من الخداع. فالنجش هو أن يزيد المرء في السلعة ولا يريد شراءها، يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، وإنما يريد أن ينفع صديقه صاحب السلعة بأن تباع بقيمة عالية ويتضرر المشتري، فيكون بهذه الطريقة غش المشتري وخدعه بهذه الطريقة. وهذا وجه إراد المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، باب النهي عن الغش والخداع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. متفق عليه.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على تحريم النجش، وهو أن يسوم السلعة بأكثر من ثمنها وليس قصده أن يشتريها بل يريد أن يضر غيره. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة. متفق عليه. الخلابة بخاء معجمة مكسورة وباء موحدة، وهي الخديعة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، أنه يخدع في البيوع، والسبب في ذلك أن ذلك الرجل فيه نقص، ما ليس مثل غيره من الفطنة النبهة الذي يستطيع أن ينتبه ويعرف أو يكتشف الحيل والخداع، فذكر أنه يخدع في البيوع لضعفه، يخدع في البيوع لضعفه، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام عندما يحصل مبايعة أن يقول للبائع لا خلابة، معنى لا خلابة لا خديعة، لا تخدعني. هذه الكلمة يشعر بها هذا الرجل الذي هذه حاله، يشعر بها البائع الضعف الذي فيه، وأنه لا يستطيع مثل غيره أن يكتشف الخداع ونحو ذلك. فيقول: لا خلابة. هذه الكلمة لها فائدة، لها فائدة إذا قالها، لها فائدة لأن تثبت أو يثبت له بها خيار الغبن. إذا غبن يرد السلعة، يرد السلعة على البائع، لأنه اشترط، لأن هذا يعد اشتراط. يعني كأنه بقوله لا خلابة كأنه قال له: أنا اشتريها منك بشرط ما يكون فيها خديعة، إن كان فيها أقل خديعة سأردها إليك. هذا معنى لا خلابة، هذا معنى لا خلابة، يعني اشتراط. هذا اشترط عليه عندما اشترها منه أن البيع صحيح، البيع نظيف، ليس فيها أي شيء من التعامل الذي فيه غش أو خداع أو نحو ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على ثبوت خيار الغبن إذا اشترط ذلك. وزاد الدارقطني والبيهقي: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال، فإن رضيتها فأمسك. فبقي حتى أدرك زمن عثمان رضي الله عنه، فكان إذا اشترى شيئا فقيل له: إنك غبنت فيه، رجع فيشهد له الرجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار 3، فيرد له دراهمه. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. رواه أبو داود. خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة، أي أفسده وخدعه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي ذكر كبيرتين من كبائر الذنوب. الأولى تخبيب المرأة على زوجها، تخبيب المرأة على زوجها أي إفسادها عليه، إفسادها عليه، تكون معه امرأة مطيعة سامعة قائمة بحقوقه راضية بالعيش معه ماضية على ذلك، فيأتيها من يأتيها فيخبب، يخبب تلك المرأة على زوجها، ويكون ذلك بعيب الزوج وذمه والعمل على الانتقاصة ونحو ذلك، حتى تسقط مكانة الزوج من قلبها. فإذا سقطت مكانة زوجها من قلبها لم تصبح تلك المرأة التي تعامله بالمعاملة الشرعية المطلوبة، فتسيء المعاملة. وربما أيضا إذا خببت المرأة على زوجها ربما سرعان ما طلبت من الطلاق ومن غير ما حاجة، من غير ما داع لذلك. فهذا التخبيب من الكبائر، تخبيب المرأة على زوجها من الكبائر. الأصل في المسلم أن ينصح لأخيه، والأصل في المسلمة أن تنصح لأختها، إذا رأتها في حياة طيبة مع زوجها تشجعها على هذه الحياة، تزيد من وصيتها بالعناية بهذا البيت وهذا الزوج. هذا الأصل، الدين النصيحة. لكن إذا خببت هذا مكر وخديعة، إذا خببتها على زوجها أفسدتها على زوجها هذا مكر وخديعة، تحتال عليها حتى تسقط زوجها من عينها، فلا تصبح تنظر إليه النظرة الأولى التي كانت تراها به. هذا تخبيب إفساد، هذا تخبيب وهو إفساد للمرأة على زوجها، ومن كبائر الذنوب. أيضا تخبيب المملوك، المملوك العبد الرقيق، إذا كان عند سيده ومولاه يخدمه وقائم بحقوقه فيأتي فيخبب المملوك على سيده، يفسده عليه، هذا أيضا من كبائر الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: من خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا، لا تقال إلا فيما هو كبير، ليس منا لا تقال إلا فيما هو كبير، لا تقال إلا فيما هو من كبائر الذنوب. والمخبب للزوجة، المخبب للزوجة المفسد لها في علاقتها مع زوجها صنيع مثل صنيع الساحر، يتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه، هذا نتيجة العمل. ومثل عمل النمام، النمام يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر، فهذا كله إفساد في الأرض، إفساد بين الناس وإفساد بالعلاقات، وخاصة العلاقة العظيمة والميثاق الغليظ الذي هو العلاقة الزوجية. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه تحريم التخبيب وهو إفساد المرأة على زوجها فيقع بينهما الشقاق والتنافر، وكذا المملوك، لأن من شأن المؤمنين التعاون والتناصر على الحق وهذا بخلافه.
قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا بخلاف ذلك، هذا بخلاف التعاون على البر والتقوى. نعم.
قال رحمه الله: باب تحريم الغدر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب تحريم الغدر، تحريم الغدر، والغدر ضد الوفاء، الغدر ضد الوفاء، والغدر من صفات المنافقين، الغدر من صفات المنافقين. سيأتي معنا الحديث بذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فجاءت النصوص في الكتاب والسنة في تحريم الغدر، في تحريم الغدر، منها هذه الآية، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود أي العهود التي بينكم. ومن آية المنافق أنه إذا عاهد غدر، يعني يظهر وفاء لكنه يبطن غدرا، يظهر وفاء لكنه يبطن غدرا، فهذا من النفاق، ومن النفاق العملي، من النفاق العملي أن يظهر نصحا ويبطن غشا، يظهر صدقا ويبطن كذبا، يظهر وفاء ويبطن غدرا وخيانة، كله من صفات النفاق. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يعني العهود، وقال ابن جرير رحمه الله: والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله: ولا تغدروا ولا تنكثوا. وقال زيد بن أسلم رحمه الله: أوفوا بالعقود هي ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
نعم. وهذه كذلك التي قبلها في الأمر بالوفاء بالعهد، الأمر بالوفاء بالعهد أي العهود التي تكون بين الناس في تعاملاتهم. أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، العهد هذا جزء من عملك الذي سيسألك الله عن يوم القيامة، فإن وفى بعهده أثابه الله على الوفاء، وإن غدر وخان وخدع ونحو ذلك عوقب على ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: وأوفوا بالعهد أي الذي تعاهدون عليه الناس، والعقود التي تعاملون بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، متفق عليه.
وقوله في هذه الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى إن العهد كان مسؤولا، هذه موقظة، هذه موقظة للقلب، إذا أحضرها في تعامله لن يحصل منه إلا الوفاء، إذا أحضرها في تعامله لن يحصل منه إلا الوفاء، إذا أحضر في تعامله أن الله سائله عن هذا التعامل وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأله عن، إذا أحضر ذلك فإنه يعينه بإذن الله على الوفاء. فقول إن العهد كان مسؤولا هذه موقظة للعبد في هذا الباب. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. هذه الآن أربع صفات للمنافقين، أربع صفات للمنافقين، ومن اتصف بواحدة منها ففي شعبة من النفاق، في صفة من صفات المنافقين، في خصلة من خصال النفاق إذا اتصف بواحدة من هذه، وهي كلها من النفاق العملي، لأن النفاق نوعان، نفاق اعتقادي هذا مخرج من الملة، صاحبه في الدرك الأسفل من النار، وهو الرجل الذي يظهر الإيمان ويبطن ماذا؟ الكفر، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في أن ما قالوه بألسنتهم ليس مطابقا لما في قلوبهم، هذا نفاق اعتقادي هذا مخرج من الملة. وأما المذكورات الأربع في الحديث فهذه من النفاق العملي، من النفاق العملي، والنفاق كله، النفاق كله الاعتقادي والعملي كله إظهار لما لا يبطن، الإنسان يظهر ما لا يبطن، لكن هناك يظهر ما لا يبطن في العقيدة، وهذا يظهر ما لا يبطن في العمل، ذاك يظهر ما لا يبطن في العقيدة، وهذا يظهر ما لا يبطن في العمل، يعني يظهر أنه صادق وهو في الحقيقة ماذا؟ كاذب، يظهر أنه أمين وهو خائن، يظهر أنه وفي وهو بخلاف ذلك، يظهر ما لا يبطن، هذا نفاق، لكنه ماذا؟ نفاق عملي، نفاق عملي، من وجد فيه شيء من هذه الصفات ففي شعبة من النفاق، ففي شعبة من النفاق. ولهذا قد يكون الرجل مؤمن لكنه فيه شعبة أو شعب من النفاق، قد يكون مؤمن وفيه شعبة من شعب ماذا؟ الكفر، مثل ما مر معنا في الحديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هذه من شعب الكفر وخصاله. وليس كل من قام فيه شعبة من شعب النفاق أو شعبة من شعب الكفر يكون منافقا وكافرا، كما أنه أيضا ليس كل من قامت فيه شعبة من شعب الإيمان يكون بذلك ماذا؟ مؤمنا، ما لم تقم به حقيقة الإيمان، ما لم تقم به حقيقة الإيمان. قال إذا تمن خان، إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وهذا موضع الشاهد في إراد الحديث في الترجمة، إذا عاهد غدر، فالغدر من صفات المنافقين، يظهر وفاء لكنه يبطن خلاف ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه أن الغدر من صفات المنافقين وكذا بقية الخصال. قال رحمه الله عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في ذم الغدر، وأن الغادر يوم القيامة يكشف ستره ويهتك أمره أمام الناس خزيا له وفضيحة بين العالمين. قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، يعني هذا فضيحة له وخزي أمام العالمين يوم القيامة، يجعل له لواء يقال هذه غدرة فلان. في رواية الحديث، رواية أبي سعيد للحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء عند أسته، يعني مقعدته، لواء عند أسته عند مقعدته يوم القيامة يرفع له بقدر غدره. إذا كان الغدر كبيرا كان اللواء كبيرا، وإذا كان دون ذلك كان دون ذلك بحسب الغدر الذي كان منه في الدنيا. هذا خزي، هذا خزي له وفضيحة في العالمين. قال: يرفع له بقدر غدره. الغدر هو إخفاء شيء، يظهر وفاء لكن يخفي خيانة، ففي شيء يخفى. والعقوبة ما هي؟ هو يخفي العقوبة يوم القيامة فضيحة، العقوبة يوم القيامة فضيحة وخزي بين العالمين. قال: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. وكون غدر أمير العامة أشد وأعظم لأن مضرته على خلق، مضرته عظيمة، مضرته على خلق كثير من الناس. نعم.
قال الشارح رحمه الله: نشر اللواء زيادة في فضيحة الغادر وشناعة أمره وشهرته بذلك عند الخلق يوم القيامة. وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر، ولا سيما من صاحب الولاية العامة، لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري.
ثم ختم رحمه الله تعالى بإيراد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ومن كان الله خصمه يوم القيامة هلك هلاكا محققا. قال: أنا خصمهم يوم القيامة. الأول من هؤلاء الثلاثة رجل يقول: أعطى بي ثم غدر، وهذا موضع الشاهد، أعطى بي ثم غدر. أعطى بي يعني أعطى بالله أيمان يحلف بالله عز وجل، الأيمان المغلظة، أنه مثلا وفي وأنه صادق وأنه سيقوم بهذا الأمر، وهو يبطن خلاف ذلك، يبطن خلاف ذلك، يبطن غدرا، يظهر وفاء ويبطن غدرا ويحلف بالله، فهذا خصمه رب العالمين يوم القيامة. والثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه، أخذ رجلا حر ونقله إلى بلد آخر وباعه في السوق على أنه مملوك له وأكل ثمنه، هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ومن فعل ذلك فالله خصمه يوم القيامة. والثالث رجل استأجر أجيرا يعني عاملا، إما يحفر له أو يبني أو يصلح شيئا، فقام العامل بالعمل كله وافيا، ولما انتهى من العمل وطلب الأجرة رفض أن يعطيها الأجرة وامتنع، هذا أيضا خصمه رب العالمين يوم القيامة، خصمه رب العالمين يوم القيامة. رجل استاجر أجيرا فاستوفى منه، معنى استوفى منه يعني العامل قام بالعمل المطلوب كاملا، ثم لما طلب الأجرة منعه إياها ولم يعطه أجره، لم يعطه أجره، فهذا أيضا خصمه رب العالمين يوم القيامة. وهذه الأعمال كلها من كبائر الذنوب، والشاهد منها الأول وهو قوله رجل أعطى بي ثم غدر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قيل الحكمة في كون الله تعالى خصمهم أنهم جنوا على حقه سبحانه وحق عباده.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن الغش والخداع. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الغش والخداع، أي عن غش المسلمين وخداعهم. وهذا يتعلق بالمعاملة بين المسلمين، فإن الأصل في المعاملة بين المسلمين أن تكون قائمة على النصيحة لا على الغش، وعلى الوضوح لا على الخداع. فإذا كان المرء غاشا إخوانه أو مخادعا لهم فإن عمله هذا يعد مخالفا لما تقتضيه الأخوة الإيمانية من نصيحة وحسن تعامل، وأيضا يعد صنيعه هذا نوع من الإيذاء للمسلمين. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فغش المسلمين وخداعهم والمكر بهم والتحايل عليهم هذا كله من الإيذاء لهم، فهو داخل في قوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا الغش والخداع لو عومل به الغاش نفسه لما قبله ولما رضيه، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لو عامله أحد بمعاملة فيها غش واحتيال ومخادعة ومكر فإنه يغضب ولا يرضى بذلك، لكنه لا يبالي هو في نفسه أن يعامل المسلمين بالغش والمخادعة، وهذا في تعامله يكيل بمكيالين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعم.
قال الشارح هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي أيوة، ومن أشد الإيذاء الغش لما فيه من تزيين غير المصلحة، والخديعة لما فيها من إيصال الشر إليه من غير علمه. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا، المقصود من خرج على الجماعة، جماعة المسلمين، ونزع اليد من طاعة إمامهم وأشهر السلاح خارجا على الجماعة سالا سيفه على المسلمين. وهذا من أعمال الخوارج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فمن حمل علينا السلاح، يقول عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، فليس منا. لأن أخوة الإيمان تقتضي التراحم واللطف والتعاون على البر والتقوى، لا أن ينزع سيفه ويشر سلاحه ويقتل به من يقتل من المسلمين، هذا ليس من أخوة الدين في شيء. ولهذا قال ليس منا من كان كذلك، ليس منا أي ليس منا أهل الإيمان، أهل النصيحة، أهل التحقيق للأخوة الإيمانية وما تقتضيه من تعاون وتآزر ونحو ذلك. قال من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، وهذا موضع الشاهد، ومن غشنا فليس منا، يعني من عامل إخوانه المسلمين بمعاملة فيها غش فعمله هذا من الكبائر، لأنه لا يقال في أمر من الأمور ليس منا إلا فيما هو كبير. مر معنا في درس قريب ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فهذا لا يقال ليس منا إلا فيما هو كبير. فقوله ليس منا أو من غشنا فليس منا، هذا فيه أن الغش من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، والغش هو نوع من الاحتيال، نوع من الاحتيال في البيع، يظهر السلعة الرديئة بأنها جيدة، أو يظهر ذات القيمة القليلة بأنها تستحق قيمة كبيرة، غشا ومخادعة لأخيه المسلم وتغريرا به، فهذا العمل محرم، هذا العمل محرم. قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. انتبه هنا إلى قوله في قوله نا ليس منا، هذه يدخل تحتها معاني عظيمة جدا، وتحتها مقتضيات إذا خل بها الإنسان خرج عنها. ناء هذه التي تجمع المسلمين، تجمعهم ألفة ومحبة وتعاونا ونصحا وإيثارا وبذلا وإحسانا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في رواية للحديث عند مسلم ذكر قصة في سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، أنه عليه الصلاة والسلام مر على صبرة طعام، الصبرة الكوم، صبرة الطعام أي كوم من الطعام هيأه صاحبه للبيع، وضعه في السوق كوما ليبيعه، فأدخل يده عليه الصلاة والسلام فيها فنالت أصابعه بللا، بمعنى أن في الأسفل شيء من الخضار في بلل، في رطوبة غير جيد، والذي فعله هذا الرجل هو أن وضع الأشياء الجيدة في الأعلى والرديئة غير الجيدة وضعها في الأسفل خفية أن عين الناظر، جعل في عين الناظر للسلعة الشيء الجميل حتى يغتر ويأخذها مع ما فيها من أشياء غير صالحة، غشا، هذا نوع من الغش، مثل ما يأتي الآن بعض الناس بسلع من الخضار والفواكه للسوق فيجعلون أعلاها أجود ما يكون، يجعلون في أعلاها، والردي والذي فيه خراب أو فيه كذا يجعلون في أسفلها. فإذا حمل المرء الصندوق فرحا به، اشترى يعني سلعة جيدة، خضارا جيدة أو فاكهة جيدة، ثم نقلها إلى بيته وإذا بأسفلها كله أو كثير منه غير صالح لأن يؤكل، غير صالح أن يؤكل، فهذا غش، هذا غش. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ الاستفهام هنا استفهام إنكاري، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه مطر فحصلت المضرة بذلك. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ لأنك إذا جعلته في أسفل الطعام وجعلت أعلى الطعام أجوده غششتهم. قال ومن غشنا فليس منا، ومن غشنا فليس منا. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث وعيد شديد على من بغى على المسلمين وخرج عن جماعتهم وبيعتهم، وفيه أيضا وعيد شديد لمن غشهم، ومن الغش خلط الجيد بالرديء ومزج اللبن بالماء وترويج النقد الزغل. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه والمكر والخداع في النار. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا، متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا. النجش نوع من الغش، ولهذا أورده هنا، وأيضا نوع من الخداع. فالنجش هو أن يزيد المرء في السلعة ولا يريد شراءها، يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، وإنما يريد أن ينفع صديقه صاحب السلعة بأن تباع بقيمة عالية ويتضرر المشتري، فيكون بهذه الطريقة غش المشتري وخدعه بهذه الطريقة. وهذا وجه إراد المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، باب النهي عن الغش والخداع. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، متفق عليه.
نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه دليل على تحريم النجش، وهو أن يسوم السلعة بأكثر من ثمنها وليس قصده أن يشتريها بل يريد أن يضر غيره. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة، متفق عليه. الخلابة بخاء معجمة مكسورة وباء موحدة، وهي الخديعة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، أنه يخدع في البيوع، والسبب في ذلك أن ذلك الرجل فيه نقص، ما ليس مثل غيره من الفطنة النبهة الذي يستطيع أن ينتبه ويعرف أو يكتشف الحيل والخداع، فذكر أنه يخدع في البيوع لضعفه، يخدع في البيوع لضعفه. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام عندما يحصل مبايعة أن يقول للبائع لا خلابة، معنى لا خلابة لا خديعة، لا تخدعني. هذه الكلمة يشعر بها هذا الرجل الذي هذه حاله، يشعر بها البائع الضعف الذي فيه، وأنه لا يستطيع مثل غيره أن يكتشف الخداع ونحو ذلك، فيقول لا خلابة. هذه الكلمة لها فائدة، لها فائدة إذا قالها، لها فائدة لأن تثبت أو يثبت له بها خيار الغبن، إذا غبن يرد السلعة، يرد السلعة على البائع لأنه اشترط، لأن هذا يعد اشتراط، يعني كأنه بقوله لا خلابة كأنه قال له أنا اشتريها منك بشرط ما يكون فيها خديعة، إن كان فيها أقل خديعة سأردها إليك، هذا معنى لا خلابة، هذا معنى لا خلابة، يعني اشتراط، هذا اشترط عليه عندما اشتراها منه أن البيع صحيح، البيع نظيف ليس فيها أي شيء من التعامل الذي فيه غش أو خداع أو نحو ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على ثبوت خيار الغبن إذا اشترط ذلك. وزاد الدارقطني والبيهقي: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال، فإن رضيتها فأمسك. فبقي حتى أدرك زمن عثمان رضي الله عنه، فكان إذا اشترى شيئا فقيل له إنك غبنت فيه رجع، فيشهد له الرجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار 3، فيرد له دراهمه. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. رواه أبو داود. خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة، أي أفسده وخدعه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي ذكر كبيرتين من كبائر الذنوب. الأولى تخبيب المرأة على زوجها، تخبيب المرأة على زوجها أي إفسادها عليه، إفسادها عليه، تكون معه امرأة مطيعة سامعة قائمة بحقوقه راضية بالعيش معه ماضية على ذلك، فيأتيها من يأتيها فيخبب تلك المرأة على زوجها، ويكون ذلك بعيب الزوج وذمه والعمل على الانتقاصة ونحو ذلك حتى تسقط مكانة الزوج من قلبها. فإذا سقطت مكانة زوجها من قلبها لم تصبح تلك المرأة التي تعامله بالمعاملة الشرعية المطلوبة، فتسيء المعاملة. وربما أيضا إذا خببت المرأة على زوجها ربما سرعان ما طلبت من الطلاق ومن غير ما حاجة، من غير ما داع لذلك. فهذا التخبيب من الكبائر، تخبيب المرأة على زوجها من الكبائر. الأصل في المسلم أن ينصح لأخيه، والأصل في المسلمة أن تنصح لأختها إذا رأتها في حياة طيبة مع زوجها تشجعها على هذه الحياة، تزيد من وصيتها بالعناية بهذا البيت وهذا الزوج. هذا الأصل، الدين النصيحة. لكن إذا خببت هذا مكر وخديعة، إذا خببتها على زوجها أفسدتها على زوجها هذا مكر وخديعة، تحتال عليها حتى تسقط زوجها من عينها، فلا تصبح تنظر إليه النظرة الأولى التي كانت تراها به. هذا تخبيب إفساد، هذا تخبيب وهو إفساد للمرأة على زوجها، ومن كبائر الذنوب. أيضا تخبيب المملوك، المملوك العبد الرقيق، إذا كان عند سيده ومولاه يخدمه وقائم بحقوقه فيأتي فيخبب المملوك على سيده يفسده عليه، هذا أيضا من كبائر الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: من خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا. ليس منا لا تقال إلا فيما هو كبير، ليس منا لا تقال إلا فيما هو كبير، لا تقال إلا فيما هو من كبائر الذنوب. المخبب للزوجة المفسد لها في علاقتها مع زوجها صنيع مثل صنيع الساحر، يتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه، هذا نتيجة العمل. ومثل عمل النمام يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر، فهذا كله إفساد في الأرض، إفساد بين الناس وإفساد بالعلاقات، وخاصة العلاقة العظيمة والميثاق الغليظ الذي هو العلاقة الزوجية. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه تحريم التخبيب، وهو إفساد المرأة على زوجها فيقع بينهما الشقاق والتنافر، وكذا المملوك، لأن من شأن المؤمنين التعاون والتناصر على الحق، وهذا بخلافه.
قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا بخلاف ذلك، هذا بخلاف التعاون على البر والتقوى. نعم.
قال رحمه الله: باب تحريم الغدر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب تحريم الغدر. تحريم الغدر، والغدر ضد الوفاء، الغدر ضد الوفاء، والغدر من صفات المنافقين، الغدر من صفات المنافقين. سيأتي معنا الحديث بذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فجاءت النصوص في الكتاب والسنة في تحريم الغدر، في تحريم الغدر. منها هذه الآية، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود أي العهود التي بينكم. ومن آية المنافق أنه إذا عاهد غدر، يعني يظهر وفاء لكنه يبطن غدرا، يظهر وفاء لكنه يبطن غدرا، فهذا من النفاق، هو من النفاق العملي، من النفاق العملي أن يظهر نصحا ويبطن غشا، يظهر صدقا ويبطن كذبا، يظهر وفاء ويبطن غدرا وخيانة. هذا كله من صفات النفاق. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، يعني العهود. وقال ابن جرير رحمه الله: والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، ولا تغدروا ولا تنكثوا. وقال زيد بن أسلم رحمه الله: أوفوا بالعقود هي ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
نعم. وهذه كذلك التي قبلها في الأمر بالوفاء بالعهد، الأمر بالوفاء بالعهد أي العهود التي تكون بين الناس في تعاملاتهم. أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد هذا جزء من عملك الذي سيسألك الله عن يوم القيامة، فإن وفى بعهده أثابه الله على الوفاء، وإن غدر وخان وخدع ونحو ذلك عوقب على ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: وأوفوا بالعهد أي الذي تعاهدون عليه الناس، والعقود التي تعاملون بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
وقوله في هذه الآية الكريمة، قوله سبحانه وتعالى: إن العهد كان مسؤولا، هذه موقظة، هذه موقظة للقلب، إذا أحضرها في تعامله لن يحصل منه إلا الوفاء، إذا أحضرها في تعامله لن يحصل منه إلا الوفاء، إذا أحضر في تعامله أن الله سائله عن هذا التعامل، وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأله عن، إذا أحضر ذلك فإنه يعينه بإذن الله على الوفاء. فقول إن العهد كان مسؤولا هذه موقظة للعبد في هذا الباب. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر، هذه الآن أربع صفات للمنافقين، أربع صفات للمنافقين، ومن اتصف بواحدة منها ففي شعبة من النفاق، في صفة من صفات المنافقين، في خصلة من خصال النفاق إذا اتصف بواحدة من هذه، وهي كلها من النفاق العملي، لأن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي، هذا مخرج من الملة، صاحبه في الدرك الأسفل من النار، وهو الرجل الذي يظهر الإيمان ويبطن ماذا؟ الكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في أن ما قالوه بألسنتهم ليس مطابقا لما في قلوبهم، هذا نفاق اعتقادي، هذا مخرج من الملة. وأما المذكورات الأربع في الحديث فهذه من النفاق العملي، من النفاق العملي، والنفاق كله، النفاق كله الاعتقادي والعملي كله إظهار لما لا يبطن الإنسان، يظهر ما لا يبطن، لكن هناك يظهر ما لا يبطن في العقيدة، وهذا يظهر ما لا يبطن في العمل، ذاك يظهر ما لا يبطن في العقيدة، وهذا يظهر ما لا يبطن في العمل، يعني يظهر أنه صادق وهو في الحقيقة ماذا؟ كاذب، يظهر أنه أمين وهو خائن، يظهر أنه وفي وهو بخلاف ذلك، يظهر ما لا يبطن، هذا نفاق، لكنه ماذا؟ نفاق عملي، نفاق عملي، من وجد فيه شيء من هذه الصفات ففي شعبة من النفاق، ففي شعبة من النفاق. ولهذا قد يكون الرجل مؤمن لكنه فيه شعبة أو شعب من النفاق، قد يكون مؤمن وفيه شعبة من شعب ماذا؟ الكفر، مثل ما مر معنا في الحديث: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هذه من شعب الكفر وخصاله. وليس كل من قام فيه شعبة من شعب النفاق أو شعبة من شعب الكفر يكون منافقا وكافرا، كما أنه أيضا ليس كل من قامت فيه شعبة من شعب الإيمان يكون بذلك ماذا؟ مؤمنا، ما لم تقم به حقيقة الإيمان، ما لم تقم به حقيقة الإيمان. قال: إذا تمن خان، إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر. وهذا موضع الشاهد في إراد الحديث في الترجمة: إذا عاهد غدر، فالغدر من صفات المنافقين، يظهر وفاء لكنه يبطن خلاف ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه أن الغدر من صفات المنافقين، وكذا بقية الخصال. قال رحمه الله: عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في ذم الغدر، وأن الغادر يوم القيامة يكشف ستره ويهتك أمره أمام الناس خزيا له وفضيحة بين العالمين. قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، يعني هذا فضيحة له وخزي أمام العالمين يوم القيامة، يجعل له لواء يقال هذه غدرة فلان. في رواية الحديث رواية أبي سعيد للحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء عند أسته يعني مقعدته, لواء عند أسته عند مقعدته يوم القيامة يرفع له بقدر غدره. إذا كان الغدر كبيرا كان اللواء كبيرا, وإذا كان دون ذلك كان دون ذلك بحسب الغدر الذي كان منه في الدنيا. هذا خزي له وفضيحة في العالمين. قال يرفع له بقدر غدره. الغدر هو إخفاء شيء, يظهر وفاء لكن يخفي خيانة, ففي شيء يخفى. والعقوبة ما هي؟ هو يخفي العقوبة يوم القيامة فضيحة. العقوبة يوم القيامة فضيحة وخزي بين العالمين. قال ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. وكون غدر أمير العامة أشد وأعظم لأن مضرته على خلق, مضرته عظيمة, مضرته على خلق كثير من الناس. نعم.
قال الشارح رحمه الله نشر اللواء زيادة في فضيحة الغادر وشناعة أمره وشهرته بذلك عند الخلق يوم القيامة. وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر ولا سيما من صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرا فأكل ثمنه, ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري.
ثم ختم رحمه الله تعالى بإيراد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى, هذا حديث قدسي, قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ومن كان الله خصمه يوم القيامة هلك هلاكا محققا. قال أنا خصمهم يوم القيامة. الأول من هؤلاء الثلاثة رجل يقول أعطى بي ثم غدر, وهذا موضع الشاهد, أعطى بي ثم غدر. أعطى بي يعني أعطى بالله أيمان يحلف بالله عز وجل الأيمان المغلظة أنه مثلا وفي وأنه صادق وأنه سيقوم بهذا الأمر, وهو يبطن خلاف ذلك يبطن غدرا, يظهر وفاء ويبطن غدرا ويحلف بالله, فهذا خصمه رب العالمين يوم القيامة. والثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه, أخذ رجلا حر ونقله إلى بلد آخر وباعه في السوق على أنه مملوك له وأكل ثمنه, هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام, ومن فعل ذلك فالله خصمه يوم القيامة. والثالث رجل استأجر أجيرا يعني عاملا, إما يحفر له أو يبني أو يصلح شيئا, فقام العامل بالعمل كله وافيا, ولما انتهى من العمل وطلب الأجرة رفض أن يعطيها الأجرة وامتنع, هذا أيضا خصمه رب العالمين يوم القيامة. رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه, معنى استوفى منه يعني العامل قام بالعمل المطلوب كاملا ثم لما طلب الأجرة منعه إياها ولم يعطه أجره فهذا أيضا خصمه رب العالمين يوم القيامة. وهذه الأعمال كلها من كبائر الذنوب, والشاهد منها الأول وهو قوله رجل أعطى بي ثم غدر. نعم.
قال الشارح رحمه الله قيل الحكمة في كون الله تعالى خصمهم أنهم جنوا على حقه سبحانه وحق عباده.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.